إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من نظرة شرعية، ولا يزال حديثنا موصولا مع التعليق والرد على ما أورده ذلك الكاتب الذي كتب عن تاريخ الإسلام وعن خلافة المسلمين، واتهم هذا التاريخ زورا وكذبا وجهلا بأنه لم يكن ذلك التاريخ أبدا على الخلافة الراشدة أو يطبق شرع الله عز وجل، من كانوا يعني ساعتئذ فيه من الملوك والخلفاء، إلا 30 عاما فقط. وليته اكتفى بهذا، وإنما ذهب أيضا يطعن في هذه 30 عاما، فبعدما ذكر أن أفضل الفترات فترة الخلفاء الراشدين لم يرد أن يمر مرور الكرام عليها، وإنما وقف يطعن في واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ذهب يطعن في صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنتيه، ولو كان عنده غيرهما لزوجه إياها. لم يستحي ذلك الكاتب من رجل تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يأتي بزبالة التاريخ من تلك الأفكار وتلك الأخبار المكذوبة الموضوعة التي دسها أعداء الصحابة ومبغضوهم عليهم، فذهب يأتي بها صاحبنا ويعرضها للناس على أنها التاريخ الصحيح وعلى أنها المنهج العلمي الرصين في النظر والتحقيق، ليوهم السذج من القراء بأن صاحبهم على علم ودراية وأنه يتكلم بمنطقية وبحيادية، وهو في واقع الأمر يخبط خبط عشواء ويتكلم فيما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف. فإما قاله سامحه الله، قال حتى خلال 31 عام الأفضل حدثت مخالفات من الخليفة عثمان بن عفان الذي لم يعدل بين المسلمين، وآثر أقاربه بالمناصب والعطايا، فثار عليه الناس وقتلوه، ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا جنازته وأخرجوا جثته واعتدوا عليها حتى تهشم أحد أضلاعه وهو ميت. وهذا كلام يشبه كلام الروافض، الشيعة الروافض الذين يبغضون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم جميعا إلا 6، وينسجون القصص الواهية والخائبة حولهم وحول ما وقع لهم زعموا من المخالفات والمصائب العظام. فصاحبنا كأنه ينقل عنهم أو عن أحد من أشباههم أو أحد من أذيالهم، لأنه يأتي بكلام يخالف ما عرفه الناس وما عرفه التاريخ الصحيح الذي لا يستقي صاحبنا منه أخباره ولا معلوماته، لأنه سيصدمه وسيأتي على خلاف ما يدور في نفسه وما يريد أن يبثه بين الناس. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليس بحاجة إلى دفاع مثلي، لأن الناس كلهم يعرفون عثمان ويعرفون أن هذا الرجل لما تولى الخلافة كان مثالا للعدل، وأنه ليس بذلك الرجل الذي تغيره الخلافة. فعثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان الذي كان ينفق ماله كله في سبيل الله ويخرج من ماله مرات ويجهز جيش العسرة من ماله حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقول له يعني خلاص انت كده اخذت تصريح بالجنة، ويقول له ايضا قبل هذا عثمان في الجنة. فعثمان هذا بعدما تولى الخلافة ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الكبار من أصحابه، مات أبو بكر ومات عمر وجاءت الخلافة لعثمان، لم يتغير عثمان شيئا، لأنه أصلا من البداية رجل موسر ورجل ترك الدنيا طواعية وكان يجود بها وهو غني بها وكانت تملأ يديه، لم يكن رجلا صعلوكا مثلا، وفجأة صار خليفة ولذلك تغيرت نفسه أبدا، إنما كان عثمان من أول أيامه وهو من أثرياء الناس، رجل غني مترف يملك من الدنيا الكثير وكان يجود بها في سبيل الله. والذي يعطي بهذه الصفة لا تنظر نفسه إلى مثل هذا، لا تغيره الكراسي عادة ولا المناصب، إنما تغير الكراسي والمناصب الناقص، الإنسان اللي عنده نقص وبمجرد ما بيرتقي درجة أو بيجلس على كرسي منصب أو بيغتني بيحاول يعوض هذا النقص فتصدر منه النقائص والعجائب. لكن أمثال هؤلاء من الأكابر الأكارم لا تغيرهم الدنيا، لأنهم جادوا بها طواعية وهي ملء أيديهم وتركوها وراء ظهورهم وأرادوا ما عند الله واشتروا ما عند الله، اشتروا الجنة بأموالهم وأنفسهم، فلا يمكن أن يقال فيهم هذا أبدا، لا يقبل هذا لا تاريخ ولا عقل ولا فطر ولا منطق ولا واقع. لو أننا ليس عندنا الواقع شيء نعتمد عليه لأبت كل هذه المسلمات هذا، فكيف والواقع معنا والنصوص الصحيحة الصريحة التي يحكيها ثقات المؤرخين عن هؤلاء الجبال كالشمس. فعثمان رضي الله عنه كما يقول شرحبيل بن حسنة يقول كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت، وهو أغنى المسلمين، كان يطعم الناس طعام الإمارة وكان يأكل هو الخل والزيت، فالرجل يربي نفسه وليس بحاجة إلى مثل هذا الترف، فقد شبع منه دهرا طويلا. وقال الحسن البصري وقد أدرك عثمان قال رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد، يروح ينام وقت الضحى كده أو الظهر في المسجد وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصى بجنبه فنقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، وسعوا ده الأمير، كان يروح يأيل في المسجد مع الناس وينام على التراب، ما كانش لسه المسجد اتفرش، فيقوم وأثر الحصى بجنبه، الحصى اللي في المسجد اللي في الأرض ما أثر في جنبه وهو أمير المؤمنين. فليس هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الكاتب، الكاتب يصف من يعرف من الملوك والخلفاء الظلمة مثلا، لكن عثمان حاشاه من ذلك. ويقول عبد الله بن شداد رأيت عثمان بن عفان يخطب يوم الجمعة على المنبر وعليه ثوب قيمته 4 دراهم، يعني يستنكف أن يلبسه يومئذ شحات أو سائل، رخيص جدا 4 دراهم، هذه لا تأتي بشيء يومئذ، يعني حاجة صوف مثلا ولا يبقى خشن للغاية، ويلبسه أمير المؤمنين على المنبر، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين كما يقول ابن شداد، وهو أكثر قومه مالا وثراء ونعمة في الجاهلية والإسلام، فما يدفعه إلى ذلك؟ أمثل هذا ينظر لأموال المسلمين؟ الذي يجهز جيشا من جيبه ويشتري لهم بئر رومة ويفعل طواعية لا يكرهه على هذا أحد ولا يشتري ود أحد، مش منتظر هو لما يجهز جيش العسرة النبي يمسكه وزير ولا حاجة عنده ولا بعد كده يكل له الخلافة من بعده، أبدا لا ينتظر شيئا قط، إنما ينتظر ما عند الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لشرعه. فأمثل هؤلاء ينظرون لما في أيدي الناس ويبيعون دنياهم يبيعون دينهم أو آخرتهم؟ لا، ليس هذا الصنف، هذا الصنف جاز القنطرة، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على وجه الأرض بأنه من أهل الجنة وهو يمشي على وجه الأرض، وعطاه أكثر من ذلك فقال ما ضره ما فعل، يعمل اللي أنت عايزه، ده تصريح مفتوح، ومع ذلك ما فعل إلا كل خير. فأن يختصر تاريخ هذا العظيم الذي يعرفه أهل الفضل في عبارتين، حتى إن يقول لك وإن عثمان لم يعدل بين المسلمين وآثر أقرباءه بالمناصب فثار عليه المسلمون، الناس كلها قامت عليه، هذا كذب، كذب صراح. عثمان الذي مرة أخطأ خادمه فعرك أذنه، مسك ودانه فركها جامد يعني حتى أوجع الخادم، ثم جلس مع نفسه فظن أنه جار عليه فقال يا غلام أشدد أذني، تعال اقتص، فأبى الغلام الخادم، قال لا مش هينفع، فأبى عليه وعزم عليه أن يفعل، ففعل الخادم وأخوه يعرك أذن عثمان أمير المؤمنين، وعثمان يقول له أشدد يا غلام أشدد، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص يوم القيامة. هلا دلوقتي مقدور عليه دلوقتي إنك يبقى صعب قوي، شد جامد. هذا عثمان الذي يخاف من مثل هذا الأمر، يفرك أذن خادمه، لا يقتل شعبه ولا يسرق مقدراتهم ولا شيئا من ذلك، ثم تراجعه نفسه الأبية الورعة فيأمر الخادم أن يفرك أذنه. هو ده، هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا الذي ندعو الناس إليه، ونريد أن يحكمون بمثل هذا، مش بالكلام الفارغ اللي مش عارفين يطبقوه دوت حتى على نفسهم، ديمقراطية والبتاع والملوخية ولا عارفين يعملوها ولا هيقدروا يعملوها، إنما هؤلاء يريدون ديمقراطية على مزاجهم، تنصرهم هم لما قالوا ديمقراطية وعملوا الاستفتاء بالديمقراطية بتاعتهم وجاب ما لا يريدون. النهاردة يقولك لا والله معلش ما ينفعش لازم نلغي هذا الاستفتاء، الله مش دي الملوخية بتاعتكم برضو بتحكوا عليها، دي الملوخية بالأرانب بتاعتكم، الديمقراطية ولا المعارف اسمها ايه، هي دي مش عاجباكم ليه بقى دلوقتي؟ لا عشان لازم تجيب اللي على مزاجنا احنا، فإذا جاءت على غير هوانا ما تنفعناش، ما تبقاش ملوخية، يعني نبقى حاجة تانية بتسقط الملوخية بتاعتهم، لا احنا لا نبغي هذه الملوخية، خليها لكم بقى انتم، نريد هذا، هذا هو الدين الذي يبني هذه النفوس أولا، فلا يفترق عندها أن يكون حاكما أو محكوما، تفرقش كتير، يقيم العدل على نفسه، مش مستني حد يحكم عليه، مش منتظر شعبه يقومه، هو يقوم نفسه بنفسه لأنه يراقب الله عز وجل. بعد ما يفرق أذن الخادم يقول تعالى افرق ودني، أنا شردت عليك زودتها شوية عليك. عثمان ده اللي بيزعم هذا الكاتب الجائر أنه ظلم وأنه ما كانش بيعدل بين الناس. هذا عثمان الذي كان يقرأ القرآن في ركعة، وقد صح هذا عن عثمان وثبت عنه من طرق صحيحة ثابتة أنه كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة، يروح واقف كده يعني وإنه الله أكبر ويقرأ من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس قبل أن يركع، من يقدر على هذا؟ وفيه نزل قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا القائم طوال الليل قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لن يسرق أموال الناس ولن يظلم، هذا مدلل النهار أمام الله عز وجل، يقوم لربه بالليل والنهار. فالذي يقرأ القرآن كله في ركعة لا يفعل هذا، إنما يفعل هذا الذين لا يصلون من أشباههم. هذا رجل ما عنده دين فما عندهش أمانة، إذا سقط دينه، فإذا رجل يفرط في دينه ألن يفرط في أماناته؟ فهم لهذا مرعوبين من الدين، الدين ده على الجميع، ومقاييس الدين مش جاية على هواهم، لأنهم للأسف العاصي بطحة ما تلزمهمش. من الذي يهاجم الحدود الشرعية؟ الحرامية. مين اللي مش عايز يطبق حد السرقة وحد الرجم وحد الزنا؟ مين؟ لو اني واحد شريف وواحد نظيف وما بيسرقش ولا بيزني هيبقى عنده مشكلة؟ ما يطبقوا بقى الرجم، يطبقوا الجلد اللي هم عايزين يعملوه، يفعل الله ما يشاء، انا برا الموضوع، ما يلزم ما يخصنيش الموضوع ده خالص، وانا حرامي وانا بزني عادي، يطبقوا بقى يقطعوا السارق يعلبوه يعملوه، ما تفرقش عندي حاجة خلاص. لكن امتى انا اقول لك الا دي مش ممكن، ازاي يقيموا حد السرقه؟ يبقى انا حرامي وخايفه تمسك تصطع ايدي، فعايز اخليها كده بالحبس بتاعهم ده اللي ملوش لازمه، عشان لما يتمسك
شوف لمحامي شاطر يطلعوا منها، ولو اتحبس ولا حاجة دخل السجن يعملوا فايف ستارز ويأكل من مش عارف منين ويشتري وينام على ويجيب مش عارفين ويعيش حياته في السجن ده لو قعد يعني. ولما يطلع بعد ما ينهب النهيبة الكبيرة يطلع الناس تنسى ويركب أحدث موديل ويجيب أحدث فيلا في أحسن مكان ويبقى سعادة البيه ومحدش فاكر عنه حاجة خالص. لكن لو تقطع إيده ويمشي كده بإيده معلقة كده في جنبه يتقال له الله وحضرتك مين؟ سعادة الباشا إيه وبتاع ده شكلك كده شكلك من إياهم من الجماعة الحرامية، فيبقى فضيحة له في الدنيا أبد الدهر، فيعرف يعرف أصله. فأنا لو مش حرامي مش هيفرق معايا حاجة. اللي عايز يخلي الزنا ده مباح بلان بالموافقة، مش احنا حبايب واتفقنا ومش عندها مانع، فخلاص مفيش عقوبة، اعمل انت عايزه. مين اللي خايف من الزنا وخايف من حد الزنا؟ الرجم ولا الجلد اللي بيعمله او اللي ناوي يعمله او اللي عايز يعمله. لكن اللي بيحرمه وخايف منه ويهرب منه ولا 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 ولا, ولا يفكر فيه ابدا ويسعى لمنعه بين الناس، والله لا مش فارقه معاه. يقول والله احنا هنجلد الزاني حنعلقه من رجليه ما تفرقش حاجة عندي، ما يخصنيش، نعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا جميعا، هيبقى ده لسانه حاله. لكن مين واقف لا إلا دي وبلاش دي ومعلش الله في إيه بالظبط؟ فلا ترى أحدا يناهض هذا إلا من في قلب إلا في إلا من في قلبه مرض على حد ما قال ربنا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. هم نفوسهم ضعيفة ليه كده؟ خايفين من إيه؟ خايفين من ايه؟ في قلوبهم مرض شاكين ام ارتابوا؟ الا يصدقون ان هذا دين الله وان هذا حكم الله؟ مش مصدقين دي ولا ايه؟ هم قال مش عارفين ان السرقه ان حد السرقه الذي شرعه الله مش السلفيين ولا الاخوان ولا الصوفيه ولا الازهريه، ده تنزيل الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق وهو هو عارف كل حاجه وهو اللطيف الخبير. مش عارفين الذي فرض حد الزنا والجلد والرجم هو الله مش حد تاني؟ ما بيتكلموا في ايه؟ مش عايزين ده ليه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولا خايفين ربنا يظلمهم ويجي عليهم بالظلم؟ يعني هي كلها أمور بعضها أسوأ من بعض، فليختاروا لأنفسهم ما شاء. فعثمان رضي الله عنه الإمام العادل الذي يقوم الليل كله يقرأ في يقرأ القرآن كله في ركعة ويقتص لنفسه من غلمانه، وحتى لما تقوم عليه ثورة الرعاع، جماعة اللي قاموا على عثمان مش الصحابة مش الناس كما يقول الكاتب الجاهل بتاريخ أمته، فرض رجل مسلم يعتني شوية بالحاجات دي، يقرأ شوية على مهله يفهم الأول، ما يروحش هنا لأي حاجة ويجري، ده بيتكلم في منطقة خاطرة جدا، ده تاريخ صحابي، ده هذا تاريخ صحابي من الخلفاء الراشدين، ده أحد أسياد الأمة، ما ينفعش في الكرواتها يعني على مهلك، اقرأ كويس وافهم الأول وبعد كده بتكلم. يقول لك ثار عليه الناس، ناس مين اللي ثار على عثمان؟ مين يعني؟ الصحابة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والزبير بن العوام وطلحة، ومين اللي ثار على عثمان بن عفان؟ مين؟ سمي لنا واحدا منهم، مش هتلاقي غير عبد الله بن سبأ والرعاع ممن لا يعرف التاريخ وأسماءهم إلا في سجل المجرمين بس. لكن إياك أن تجد، مش ممكن تلاقي في ضمن من تكلم في عثمان رجل معروف بالفضل من الصحابة أو غيرهم، مفيش. لما تيجي تقول لي والله سار عليه الناس تبقى واسعة قوي وعيب قوي وقلة أدب قوي في حق عثمان، لم يسر عليه الناس إنما ثار عليه الرعاع، مجموعة من الرعاع من مصر ومن العراق ومن هنا ومن هناك، جمعهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي إذا أراد أن يهدم الإسلام من داخله، اللي هو إمام الشيعة إمام الروافض عبد الله بن سبأ، ده سبب هو هذا منشأ وهذا المذهب البغيض، أراد أن يلوث الإسلام من داخله، فذهب إلى علي بن أبي طالب أول الأمر وفكره يخلي عليه الكلام، فكروا غاوي شهرة ولا غاوي منصب ولا غاوي نبوة ولا حاجة، فدخل على علي ومعه جماعة من الرعاع أصحابه وقال له أنت الله أو أنت هو؟ فقال له نعم، قال له أنت الله، قال له يا سلام بجد يعني؟ طب لحظة واحدة بس، وذهب علي فجاء بالنار وبدأ يحرقهم بالنار وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. دعا خادمه قنبر بحيث يشيلهم يرمي الأشكال دي في النار. هؤلاء الكفرة الذي يقول لرجل بشر يقول له أنت الله ده كافر، ولا دي برضو حرية فكر. ما يطلع واحد من الجماعة إياهم مش وراهم حاجة غير الطعن في الإسلام بس والصد عن سبيل الله، ممكن يقول لك والله أنتوا إيه أنت بتكفر من سبق كمان، ده راجل بيقول براحته يا أخي حرية فكر يا أخي، هو شايف ده شايف علي يبقى إله هو حر، ممكن ده متوقع جدا. مش تلاقي واحد دافع عن إبليس ويكتب إن إبليس ده راجل يعني ما ظلم إبليس ده والله الظالم ما خدش حق، كان المفروض خد مساحه اكبر من كده عشان يدافع عن نفسه. وطلع اللي بيقول ان فرعون مؤمن وان فرعون احسن من موسى عليه السلام وان موسى هو اللي كان كافر، طلع جماعه الصوفيه بعضهم يقول كده بعض غلاتهم يقول لك ان موسى هو اللي غلطان، ده فرعون هو اللي معاه حق. فرعون لما قال انا ربكم الاعلى محق، لان ده هي ده هو ده بقى المخلوق هو الخالق وحده الوجود وكلام العك دوت الذي يقول محي الدين ابن عربي الصوفي اللي بيقولوا عليه سلطان العاشقين ومش عارف بتاع ايه المريدين والكلام التخين دوت اللي هو كله دجل في دجل، يقول وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستي. والكلام ده مجلس الشعب في ايام عز الازهر وعز الدين قبل ما يتعك الدنيا، يعني قبل ما يبقى حاميها حراميها، مجلس الشعب مش مجمع البحوث الاسلاميه، لا مجلس الشعب اللي نص عماله فلاحين، يعني ده بيضحكوا عليه جماعه اياهم دول النخبه اللي بيحكوا عليها دي، ده جماعه الفلاحين هم اللي هيمشوا البلد وجماعه العمال. مجلس الشعب في الثمانينات عمل قرار او اوصى طلع قانون او قرار ما اذكر يحرم طباعه كتب ابن عربي في مصر، لا سيما كتاب الفصوص فصوص الحكم، كتاب ده ممتلئ عن اخره كفر. حتى قال الإمام الذهبي قال وقال كلاما إن لم يكن هو الكفر فليس في الدنيا كلها كفر، يبقى ما فيش كفر بقى خالص. والحافظ ابن حجر يقول وكان شيخنا البلقيني من أشد الناس ورعا في التكفير، ورأيته مرارا يصرح بكفر ابن عربي يقول كافر. لما واحد يقول لك وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، يقول لك ربنا كلب وخنزير وما الله إلا راهب في صفي في كنيستي، ده يبقى مسلم من أي ناحية يعني من أي جهة، والذي يعتذر عنه ويصحح كلماته تلك يبقى برضه مسلم من أي ناحية دوت، مسلم من ناحية الهين إزاي يعني؟ يقول لك لا والله. عشان كده جماعة الأجانب يحتفلون جدا بابن عربي وطبع كتبه من 300 سنة، وكل حبة تلاقي عاملين مؤتمر في فرنسا لابن عربي، مؤتمر مش عارف في الكونجرس لابن عربي. طبعا يحق لهم، ما ابن عربي بيقول لهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، ويطلع جماعة المخرفين يقول لك ده إمام العارفين وسلطان المش عارف إيه، وده هو ده الدين بقى، ده الدين اللي عايزين نمشي عليه إحنا يعني خلاص. فالقضية في نعم تفضل معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا شيخ محمد أخر هذه المكالمات حتى آخر الحلقة. فالأمر يعني في غاية الصعوبة، الأمر ليس هينا كما قد يظنه البعض. عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الإمام الكبير العلم، حتى لما وقعت عليه الثورة والفتنة وقلنا اللي قام بها كلهم جماعة من الرعاع، ما فيش فيهم واحد نظيف ولا واحد معروف بالخير ولا واحد يرجو ما عند الله، كلهم قاموا على عثمان هدما للدين حتى يبدأوا حتى يكسروا باب الإسلام. وكان على رأسهم عبد الله بن سبأ المجرم داود اللي هو جابنا الكلام فيه لك مصنع ابن عربي وكلامه الفارغ في دين الله عز وجل وحرية الفكر. يقول لك والله ممكن تلاقيه بيطلع يقول لك والله لا لا كلامه له معنى، بس انتوا مش فاهمين، انتوا بتفهموش بس يعني اي حاجة اسمه حاجة زي كده ما ينكرش، تلاقي حد بيقول ربنا كلب وخنزير حشاه من ذلك ما تنكرش عليه، ده كلام ده كلام كبير قوي وليه معنى، بس انتوا اغبياء وجهله مش فاهمين حاجه انتوا في الدين للاسف. هكذا يقول الجماعه بتاعتنا طراطير بتاعتنا بيقولوا لنا كده، عايزين يمرروا مثل هذا الكلام علينا. بقول لكم مجلس الشعب نهى وعمل قرار بعدم جواز طبع هذه الكتب في مصر او نشرها لانها تهدم الدين. اليوم طبعا مش هقول لك بقى بقت هي اصول الدين دلوقتي، يعني عشان حقيقة الفكر عشان يرضوا الجماعة إياهم اللي من عمين يطلبوا ودهم بالليل والنهار النخبة المزعومة دي معرفش مين اللي نخبها دي خد بالك. فما ترضى عنه النخبة لازم البهوات يشوفوا له صرف، وما تبغضه النخبة يحاربوه. النخبة مش عايزة الجماعة المتشددين يعملوا كتاب رضا عن المتشددين، النخبة عايزة أي كلام والسلام يعملوا يعني أي كلام والسلام وتمشي البلد خد بالك. لكن الدين وربنا والإسلام ده خلاص بقى قصة ثانية خالص، ما عادتش في الخريطة يعني. فعثمان رضي الله عنه اللي سار عليه هؤلاء الجماعة اللي هم الرعاع أتباع عبد الله بن سبأ، والصحابة كلهم وقفوا مع عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما رأى عثمان ذلك قال للصحابة حوله إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه. ومع ذلك عثمان خليفة الراشد أمير المؤمنين، مع أنه يدرك أن هؤلاء الرعاع ليس فيهم رجل صالح، ومع ذلك يكف عنهم أيدي الصحابة، يقول لعل فيهم أحد ملبس عليه، لعل لا يريق أحد دما من أجلي، لا مش عايز حد يقتل أحد، يظن بقطرة من دماء المسلمين أن تبذل من أجله، وهو من هو ده يبقى ظالم. ما نسمي جماعة المجرمين بتاعتنا دول، نسمي ايه مجرم سفاح ليبيا ولا سفاح سوريا ولا سفاح اليمن، نسميهم ايه دولي؟ لما ده يبقى لما عثمان الذي يعني يأمر الصحابة ألا يريق أحد قطرة من دم في سبيله وهو مظلوم وهؤلاء مجرمون ويأبى ذلك، يقول لك لا تلقوا قطرة من دم مسلم من أجلي، وده في الآخر يطلع الظالم. أمال بقى من العادل؟ فليدلون على العادلين، أين العدول إذن؟ خلاص ليس في الدنيا كلها عدل، إذا كان هذا ظلم فليس في الدنيا كلها عدل، الدنيا كلها ظلم بقى. كذلك علي رضي الله عنه يذهب إليه ويرسل له الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا ويقول له ادخل إلى أمير المؤمنين وقرئه السلام وقل له إنما جئت لنصرتك فمرني بأمرك. سيدنا علي يقول سيدنا الحسن روح لسيدنا عثمان ادخل له كده وقل له أبي بعتني أقف معك هنا ودافع عنك، جئنا لنصرك مش هنروح حتى ندفع عنك هذه المكيدة. فيدخل الحسن ثم يخرج لعلي فيقول له يا أبتي إنه يقرئك السلام ويقول لك لا حاجة لي في قتال وإهراق دماء، بقول لك شكرا مش هنقاتل ما فيش حرب. قال فنزع علي عمامته السوداء فرمى بها عند بابه وقال وهو ينادي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لأنه هو ما قصرتش أنا جاي أقف معك حتى لا يقال أي شيء آخر ليعلم أنني معك لست ضدك وإنما أن لم أخنك بالغيب أنا جاي دفع عنك بنفسي. وهكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله عنه كان عثمان أوصلنا للرحم، كان أكثر واحد يصل رحمه، ولهذا اتهم في هذا، عشان كده الكاتب الجاهل بعثمان يقول لك إن عثمان ولا أقاربه وخصهم بالمناصب. طبعا هذا كذب، لأن كل تولوا من بني أمية في عهد عثمان خمسة، كل من تولوا من أقاربه خمسة، معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعيد بن أبي السرح بن سعد بن أبي السرح وويد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر، دول بس اللي هم كانوا ولاة في عهد عثمان. وكان هناك في عهد عثمان ولاة كثيرين ليسوا يعرفهم ليسوا من أقاربه أصلا، فكان في عهده من الولاة أبو موسى الأشعري لرجل من اليمن يمني، والقعقاع بن عامر وجابر المزني وحبيب بن مسلم وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وابو الاعور السلمي وحكيم بن سلام والاشعث بن قيس وجرير البجلي وعوتبه بن النهاس ومالك بن حبيب والنسير العجلي والسائب بن الاقع وسعيد بن قيس وسلمان بن ربيعه وخليس بن خبيش، جماعه دول كانوا ولاد عثمان، هم كثيرون، كان منهم بس خمسه من بني من من عيلته من بني اميه. لكن السؤال هل عثمان هو الذي ولى هؤلاء الخمسه حتى يتهم بهذا؟ يعني الجواب لا، ليس كذلك. أولا لا ينبغي أن نختلف على أن الكفر ينبغي ألا يضار حتى لو كان قريبا، يعني مش معنى أن هو قريبي أو أن فلان هذا معاوية قريب عثمان أن هو لما عثمان يالي الحكم ولقيه كان ماسك ولاية أن هو يعزله عشان هو قريب، وهذا ظلم، كما أنه لم يوليه لا ينبغي له أن يعزله، إنما الحاكم الكفاءة إذا كان الراجل كفء سواء كان قريبه أو, 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 أو بعيده صاحبه ما يعرفوش يعرف ما تفرقش حاجة، المعول على الكفاءة وعلى النصح للإسلام والمسلمين. فلو إن راجل جاي ولقى قريبه ماسك حكم ولا ماسك ولاية لا يحل له أن يعزله لمجرد أنه قريبه، ولا يحل له أن هو يأتي بشخص غير كفء لأنه قريبه. وإذا جاء رجل من أقربائه كفء فولا فلا عيب عليه. يعني كما قلنا العبرة بالإيه؟ بالكفاءة. فما ينفعش بنقم على أهل، هو زيهم زي الناس، العقل يقول كده، زيهم زي الناس، ما يجري على الناس يجري عليهم، لو فيهم أكفاء يتعين تعيينهم يعينون، لو ما فيهمش كفء ما يلزموش، لو موجود منهم واحد كفء ما يتشالش، لو فيهم واحد غير كفء ينبغي أن يزاح، يعني زيهم زي الناس. فما المانع وما الإشكال في هذا؟ ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه: لا نعرف قبيلة من القبائل، قبائل قريش يعني، فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد. أصلا هذه القبيلة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بني أمية دولي هم أهل الولاية، أكثر عمال النبي صلى الله عليه وسلم ممن ولاهم النبي الولايات كانوا من بني أمية. فدي مش بدعة عثمان يعني رضي الله عنه، مش هو اللي كان بجاب قرايبه، حظه كده قرايبه ناس يصلحوا لذلك، جدلا يعني حظه ان قريبه دوت ودوت ناس يصلحوا للملك مش الولاية كمان، فلما يمسكهم حاجة هم يصلحون لها، ايه الاشكال الا ان يكون هذا من قبيل التلكع له رضي الله عنه، والتنقير والبحث عن عورات غير حقيقة له، وتسخين الناس عليه بالباطل. وسنرى الآن أن بعض هؤلاء كان واليا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر، ما كانش عثمان اللي جابه أصلا من البداية، فكيف يلام على ذلك؟ إيه المسبة في كده؟ أن هو يجي فيلاقي واحد كفء محطوط في مكان ويسيبه عشان هو قريبه، لم يتركه لأنه قريبه، تركه لأنه كفء بشهادة الناس كلها، أعدائه قبل أحبابه، فما العيب؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. ثم هؤلاء الولاة الخمسة اللي احنا ذكرناهم مش كلهم كانوا في الولاية في وقت واحد، بعضهم خالف بعضا، يعني مثلا لما ابن عقبة تولى الولاية وبعض الولايات ثم عزله عثمان وولى مكانه سعيد بن العاص، فما كانش يعني كانوا في اجتمع أربعة مثلا منهم في وقت واحد، أربعة من حوالي 20 ولا 25 والي ليه مش كتير، خاصة ان هؤلاء الأربعة مش كلهم هو اللي ولاهم في نفس الوقت ولا اجتمعوا في وقت واحد ولا هو كان صاحب القرار في تأييدهم أو وضعه في هذا المكان من بدايته. وكذلك لم يتوفى عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص، فخلاصة الأمر أن عثمان لما توفي أو في لما بلغ وقت الوفاة لم يكن هناك من بني أمية قبيلته إلا ثلاثة فقط في الولاية، ثلاثة اللي كانوا باقيين. هم من هؤلاء الثلاثة؟ معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن عامر بن كريز فقط، هؤلاء الثلاثة من حوالي حاجة وعشرين واحد. ولما نيجي نقرأ لنا هنلاقي إن هؤلاء بعضهم تولى قبل أن يلي عثمان أصلا الخلاف، فكيف يعاب بهذا؟ أين كونه ولا أقاربه وآثرهم بالمناصب وبعلهم البلد دي فين دي؟ هذا لم يحدث قط. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان كاتبا للوحي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار ولاة المسلمين كما يشهد بذلك كل المؤرخين، معروف عقله وحلمه ونصحه للإسلام وأهله، وكان واليا من قبل عثمان، فقد عمل لأبي بكر الصديق ولعمر، وجاء عثمان فأقره على ما في يديه، فما كانش عثمان هو اللي مولي الشام ولا حاجة، كراجل موجود في الولاية من أبن عثمان يبقى خليفة للمؤمنين، فكيف يعاب على ذلك؟ وكذلك عبد الله ابن سعد بن أبي السرح كذلك أيضا، الرجل هذا كان قد ارتد عن الإسلام ثم رجع وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إلى الله تعالى وأناب وكان من خير الولاة، وهو فاتح أفريقيا هذا الرجل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فرجل من أفاضل الولاة، رجل مجاهد، رجل على خبرة ودراية بهذه الأمور، وقد أفلح وأنجح فتح أفريقيا، فانظر كم فيها من المسلمين في ميزان حسناته وحسنات عثمان من قبل رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال الذهبي عنه: لم يتعد، ما تعداش يعني، ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام الفتح، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم، والفتوحات التي تمت في إفريقيا كلها كانت على يده رحمه الله رضي الله عنه، فاتح إفريقيا كلها. فده راجل يعاب على أحد هو يوليه؟ ده واحد مش ده هو مش جايب واحد من قرايبه الجماعة النايمين أو جماعة الضيعين أو الكسالة أو اللي ما عندهمش أي ميزة إلا أنهم أقرباء فقط معينهم، وبالتالي بيأخذوا البلد ويسقطوا بها لتحت. ده حتى لو إحنا ظننا وقلنا ولاه لأنه قريب فرفع رأسه، رفع رأس المسلمين هو وراح فتح إفريقيا كلها، فعمل العلي زيادة، فكيف يعاب عليه ذلك؟ أين العيب في هذا على عثمان رضي الله عنه؟ وأما عبد الله بن عامر فهو فاتح بلاد كسرى وخراسان، وانتهت دولة كسرى على يديه، وفتح سجستان وكرمان وغيرهما، حتى قال عنه الذهبي كان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم. راجل برضو كده أبها يعني حاجة تملأ السمع والبصر، فما كانش جايب الناس الكسر ممن لا يصلحون لشيء ويوليهم أعمال المسلمين أو لا أقاربه، ومن حظه أنهم أقاربه فقط، ده قدر أنهم أريبه، لكنهم قبله وبه ومن قبله ومن بعده هم أهل كفاءة، وهم كلهم ثلاثة، وواحد من هؤلاء الثلاثة الباقين تولى من قبل أن يكون عثمان موجودا أصلا في الخلافة، فما ينقم عليه في هذا؟ إزاي يتقال وآثر أقاربه بالمناصب والعطايا فثار عليه الناس؟ ده معناها إيه لما يسمعها واحد كده ما بفهمش غير الكلام اللي بيشوفه دوت، إن الراجل يعني مسك كل قرايبه الجهلة والصبيان واللي مش فاهمين حاجة في أي حاجة، مسكهم الخلافات والولايات ومسكهم كل الوزارات وبهدلوا البلد وأكلوها، خدوها لحم ورموها عظم، والناس بقى طهقتهم عملوا ثورة عليهم كما حدث، يعني عايز أقولك زي اللي حصل الأيام دي كده، كأنه عايز يعني إيه يعني عايز يشحذ همم عواطف الناس عليه بما جرى الآن مع المخلوع بتاعنا اللي كان بيعمل حاجات زي كده، اللي كان نهب البلد لأصحابه قرايبه حبايبه ورجالته اللي مربيهم على إيده والحاجات دي كلها. فيعني هو الآن لما الناس تسمع يقول لك ولا أقربه والمناصب والولاية وثار الناس عليه، عطول يقول لك زي اللي حصل كده، كان راجل فاسد، راجل ما بخافش من ربنا، ولكن ما كان هكذا عثمان، ده حتى اللي ولاهم كما قلنا كلهم اللي بقي منهم ثلاثة من كذا وعشرين واحد ما فهمش حد من أهله، واللي باقون هؤلاء كانوا أهل فضل به ومن غيره، ولما ولاهم ما نموش ولم يتكلوا على أنهم أقارب عثمان، بل فتحوا الدنيا، فواحد في إفريقيا والآخر فتح فارس وسجستان وكرمان وهذه النواحي، والثالث كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ولاه من قبل عثمان أبو بكر وعمر ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينكر عليه؟ إيه الإشكال؟ يقول فثار عليه الناس وقتلوه، ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا جنازته وأخرجوا جثته واعتدوا عليها حتى تهشم أحد أضلاعه. هذا كذب، هذه القصة اللي بيحكيها الكاتب هذا وشكله واخد على الأفلام والمسلسلات، فاكره فيلم، ده هو فاكر نفسه بيكتب فيلم، يعني ده فيلم ما حصلش قط، وهو لو شق نصفين لن يستطيع أن يثبت هذه الواقعة، لو هو كده جاب نفسه نصين يعني وحارب وفعل ما يستطيع أن يفعله بشر أو حتى جان، لن يستطيع أن يحقق ويثبت هذه القصة المكذوبة إن هم نزل أبوه وهو ميت وكسروا عظمه وهو ميت والحاجات دي. ده رجل من هؤلاء الذين دخلوا عليه بعد ما مات، واحد من هؤلاء الظالمين. طبعا عثمان لما 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 توفي رضي الله تعالى عنه مات وهو يقرأ القرآن، دخل عليه المجرمون وهو يقرأ القرآن فذبحوه وهو يقرأ في المصحف وقد بلغ قول الله سبحانه فسيكفيكهم الله. ولهذا المصحف الإمام بتاع عثمان محفوظ الآن أظن في تركيا، وعلى هذه الصفحة كما يحكي المؤرخون ساعة إذن يقولون لما ذبح عثمان سقط دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وقد كفاه الله إياه، فكل من شارك في قتل عثمان قتل، كلهم قتلوا وصلبوا، والمصحف اللي موجود في تركيا الدم عند فسيكفيكهم الله. فبعد ما قتل رضي الله عنه ورحمه، وكان عثمان سعد إذن ابن 85 سنة، وكان كما قلنا من العباد الزهاد أهل الصلاة والقيام والصيام، وكان صائما هذا اليوم، فإنه حدث كما يروي ذلك عبد الله بن عمر يقول أصبح عثمان ذات مرة صائما وقد رأى رؤيا فحدثنا بها، قال رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا عثمان أفطر معنا الليلة، النهار اليوم تفطر معانا، تفطرش مع عيالك بقى خلاص في الدنيا، قال فأصبحت صائما فقتل في هذا اليوم رضي الله عنه ورحمه، وأفطر مع النبي صلى الله في الجنة. فبعد ما قتل كان بعض المجرمين الأشقياء أراد أن يفعل به فعلا ذميما، وكان قد نذر
قبحه الله، أنه إذا أمكنه الله من عثمان أن يضربه ويصفعه على 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 وجهه، رجل مغفل مجرم، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه مساد رعاع، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. فالمهم راح المجرم السفيه هذا ودخل على عثمان وقد وضع على سريره وكشف عن وجهه وراد أن يضربه على وجهه فجفت يده، وهذه قصة صحيحة، جفت يده صحيحة يعني إيه؟ يعني ثابتة تاريخيا، لها أسانيد صحيحة، مش كلامها عكز اللي بيقوله الكاتب دوت، فكروا فيلم ولا مسرحية بيعملها. فلما جاء يضربه شلت يده، يابست يده، فأخذ نفسه وجري. فرآه بعض التابعين بعد هذا عند البيت، ده اللي شهر الموضوع، أن أحد التابعين بينما هو يمر بالبيت يطوف إذ سمع رجلا يدعو بدعاء عجيب ويبكي. سمع هذا الرجل المذكور دوت يطوف بالبيت يبكي ويقول: اللهم اغفر لي ولا إخالك تفعل، وأنا عارف أنك مش هتغفر لي. يقول: اللهم اغفر لي ولا إخالك تفعل، وأنا عارف مش هتغفر لي. قال: فقلت له: يا عبد الله، ولما لا يغفر الله لك؟ يعني أنت عملت إيه يعني؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، ظن برب الخير يا أخي. قال: فقلت له هذا. قال: فأخرج يده فإذا هي يابسة نشفت يعني شلت، وقال: لقد فعلت كذا وكذا وكذا وأنا أستغفر الله. فالموضوع ما كانش بسيط كما يخيل الكاتب، ده مش فيلم، ده مش بطل من أطل أفلامه ولا مسلسلاته الفارغة، فيهيم خياله المريض فيلصق به ما شاء من الحواديت. لا، ده رجل أفعاله وأحواله محسوبة على الدين، ده أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فده كلامه وأفعاله فيما لم يخالف به الأصل سنة عندنا، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الراجل بعد كده بدأ بقى يتكلم عن التاريخ الإسلامي، وبنفس المنهج المريض هذا الذي هو عار عن كل تحقيق وتحرير، وكما قلت هو مفكر نفسه بيعمل فيلم إثارة ولا حاجة، واخد بالك، فعايز يهيج الناس. فبدأ يتكلم عن تاريخ الإسلام، وعايز يقول إن من ناحية الالتزام الديني باستثناء بضعة ملوك اشتروا بالورع، فقد كان معظم الملوك الأمويين والعباسيين يشربون الخمر مع ندمائهم على الملأ كل ليلة. طبعا هذا كاذب أيضا، ده مش صحيح. فلسفة الحكم إذن لم يكن لها علاقة بالدين من قريب ولا من بعيد، بل هي صراع شرس دموي على السلطة والنفوذ والمال، لا يتورعون فيه عن شيء حتى لو كان الاعتداء على الكعبة وهدم أركانها، حتى لو كان هدم الكعبة كمان. فلا يحدثنا أحد عن الدولة الإسلامية الرشيدة التي أخذت بالشريعة، لأن ذلك ببساطة لم يحدث على مدار 14 قرن إلا 30 عام بس. فيقول بقى السؤال هنا: ما هو الفرق بين الحكم الإسلامي الرشيد الذي استمر لسنوات قليلة وبين هذا التاريخ الطويل من الاستبداد باسم الإسلام؟ طبعا صاحبنا قد بلغ به الوهم منتهى، ده سرح وشكله نعس وهو بيكتب كمان. ليه؟ لأن أفعال الخلفاء مش محسوبة على الشريعة يا عم الشيخ. خلي الخلفاء زي ما أنت بتقول كده، هذا كلام مش صحيح، وسنذكر الآن الصحيح. خليهم كانوا فعلا جماعة قتالين قتلة، وكانوا مجرمي حرب، وكانوا بيقتلوا بعض، وكل همهم الوصول للسلطة وخلاص، ماشي. هو احنا حد قال لك ولا سمعت في حياتك وعمرك الطويل بسلامتك كده يعني ان حد بيقول لك هناخذ الاسلام من افعال الخلفاء، وان افعال الخلفاء سواء كانوا الخلفاء الامويين ولا العباسيين الصالحين منهم او الطالحين حج على احد، او احنا عايزين نطبق النموذج الاموي ولا النموذج العباسي، ولا عايزين نعيد الرشيد ولا نعيد مثلا ابو جعفر ونعيد المأمون ولا المعتصم؟ حد قال لك كده؟ سمعت هذا في الدنيا في من لسان عاقل بتكلم بعقل يعني؟ طبعا لا. فاذا انت الذي تحارب طواحين الهواء، ده ما حصلش. فلو احنا سلمنا جدلا ان ده كان حاصل، فده ملوش علاقة إطلاقا بالفلسفة الإسلامية أو بالإسلام أو الشريعة موجودة أو مش موجودة، لأن الذي يدلل على وجود الشريعة وعدمها هو القضاء والقانون. يعني إيه؟ يعني الحكم في هذه الدول سواء كان خلفاؤها
شراب خمر، سكيرين، عرابيد، أي شيء ما تفرق. الحكم جماعة العرابيد دول، السكيرين، التانيين اللي قلت لك تحكي عنهم أنت دول في خيالك المريض، كانوا بيحكموا بإيه؟ كان إيه الشريعة الحاكمة في زمانهم؟ كان القانون الفرنسي بتاعك اللي بيحكمك الآن هذا؟ ولا كانوا بيحكموا مثلا بالياسق بتاع جنكيز خان؟ ولا كانوا بيحكموا بالنصرانية أم باليهودية أم بالمجوسية أم بديانة زرادشت ولا إيش يعني بالضبط؟ إيه الحكم اللي كان سائد ساعتها؟ ممكن نصنفه ونقول ده كان إيه؟ كان الشريعة ساعتها الحاكمة إيه؟ الشريعة الإنجليزية ولا الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية. إزاي؟ بدليل إيه؟ القضاء. عندك المعلم الذي يبين خط سير الحكم في البلد إيش؟ القضاء. فلما تقرأ تواريخ القضاء من أول ما كتب وكيع محمد بن خلف وكيع بن المرزبان تاريخ أخبار القضاء، وبعد كده الخشني وجماعة كثيرون جدا وعمر بن المثنى قبله، لما تقرأ تواريخ القضاء، القضاء في الإسلام بتلاقي قضاء إيه؟ بتلاقي ناس تحتكم لأي شرع، إيه الحاكم عليهم؟ إيه اللي بيمشي حوال الناس؟ قانونهم ده قانون جنسه إيه؟ هتلاقيه حضرتك لو أنت بتقرأ وبتعرف تقرأ كويس، بتقرأ بعينيك أنت مش بعين حد تاني، وبعقلك مش بعقل مستورد جايبه من بلاد برة أو حد بعته لك في ظرف، هتلاقي إن الحكم السائد في هذا في هذه العصور كلها الحكم الإسلامي، القانون الإسلامي الذي لم يتأثر قط بظلم حاكم ظالم ولا ب شربه الخمر أو شائم من ذلك. لو صح هذا عنهم يعني، لو صح، لو احنا سألنا جدلا لما كانوا يشربوا الخمر وكانوا بيعملوا مش عارف الحاجات دي، فده ملوش، ده فعل مفرد، رجل يعمل أعمالا خاصة به، رجل ظالم لنفسه. لكن هو لما كان بيحكم بلده بيحكمها بمزاجه ولا كان بيعمي بين الناس الشريعة؟ بيعمي بين الناس الشريعة، بيقضي بالإسلام. الإسلام كان في عزه ساعة إذ، وهذا ما لا تقدر أن تجادل فيه أصلا. يعني استعرض تواريخ الخلفاء، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، تعالى شوف إيش اللي كان بيحصل. يعني تعالى نجيب كده أي واحد من الجماعة اللي بيقول عليهم ناس وحشين دولي. يعني مثلا طبعا أنت يمكنك أن تقرأ ويقرأ القرآن ويقرأ السامعون جميعا تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي، وتاريخ الخلفاء أيضا للروحي، ويقرأوا أيضا تاريخ الخلفاء أو في كتاب جيد جدا معاصر وأسلوبه حسن طلي، ويتكلم عن أولئك الخلفاء والعلماء والملوك بأسلوب جميل يظهر محاسنهم وفضائلهم التي دفناها أولئك المستشرقون. هو كتاب أطيب الكلام في ذكر خلفاء وملوك الإسلام، دكتور الشيخ العفاني حفظه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب رائع جدا، لأنه بيذكر أولئك الخلفاء الملوك، ملوك الإسلام، ويذكر فضائلهم ويذكر روائع سيرهم مما دفنه هؤلاء الجهلة بغباوتهم ليظهروا الأمة بلا تاريخ، كأنها أمة لقيطة، كأنها أمة لسه طلع مبارح ولا حاجة، تاريخها كله 20-42 سنة من أين بدأت الصحوة. لأمة عريقة تاريخها ناصع مشرق، حكمت بدينها طيلة عهدها، لم يسرق منها دينها إلا آخر 100 سنة بس من أيام نبار باشا أول رئيس وزراء نصراني لمصر، وكان أشأم رئيس وزراء على مصر نبار باشا اللي ولاه خديوي إسماعيل ورئاسة وزراء مصر، وكان كما قلت هذا أول رئيس وزراء نصراني لمصر في التاريخ، وكان أشأم رئيس وزراء على مصر لأنه دمر الحكم بما أنزل الله. هو الذي أنشأ المحاكم المختلطة وجاء بالقانون الفرنسي ليطبق في المحاكم المصرية وألغى شرع الله عز وجل، عشان بس يتبسط اللي عايز يقول لك لا بأس بحكم نصراني لمصر، خليه يتبسط، ما هو لا يقرأ التاريخ أصلا هو الآخر. فأمة تحكم بشريعتها، وأخطاء ملوكها وأخطاء رجالاتها لا تحسب على دينها، دي أخطاء فردية ملاش علاقة بدين، لم يأمرهم بهذا الدين، أنت حسب الدين عليهم لما دين أمرهم بهذا، دين ما أمرهم بذلك ولا رضي عن أفعالهم تلك، ولا سكت عليها العلماء، العلماء أنكروا عليهم ما ينكر مما وقع من بعضهم، خذ بالك، وسيرهم أيضا عندنا موجودة، والإسلام غير مسؤول عن أفعالهم ولا عن أفعال من هو خير منهم. فلماذا هذه المغالطات؟ استبداد إيه وبتاع إيه؟ أي استبداد يتكلم عنه صاحبنا هذا؟ تعالوا معا ننظر مثلا في سيرة احد ابناء عبد الملك الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك هذا تكلم فيه نفس الكثيرون وقالوا فيه كلاما شديدا، لكن انظر العلماء كيف تكلموا عنه وكيف يزنونه بميزان العدل. كل واحد ليه وعليه ما مناش حاجه، بس هل هذا الذي عليه يؤثر على دين الله شيئا ولا يؤثر عليه هو شخصيا؟ بس يضره هو، لكن لا يضر دين الناس بشيء. يريد هذا ابن عبد الملك، يقولون فتحت الفتوحات العظيمه في عصره كايام عمر بن الخطاب. يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء، يقول اقام الجهاد في ايامه وفتحت في خلافته فتوحات عظيمه، وكان مع ذلك يختن الايتام ويرتب لهم المؤدبين ويرتب للزمن من يخدمهم وللاضراء من يقودهم، ورزق الفقهاء يعني اعطاهم فلوس يعني كان يعطيهم رواتب، والضعفاء والفقراء، وحرم عليهم سؤال الناس وفرض لهم ما يكفيهم وضبط الامور اتم ضبط. هذا الوليد بن عبد الملك رجل كان يجاهد في سبيل الله، الجهاد الذي اسقطه هؤلاء النساء بتاعتنا، وكان يفعل هذه الإصلاحات الضخمة في مملكته، كان مانع حد يشحت من حد، أي شحات لي عنده له راتب في بيت مال المسلمين، وده كان بيحكم بديني من؟ بديني كسرى ولا بديني محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هديك نماذج كده من كل واحد كده بسرعة، يقول لك ان معاويه رضي الله تعالى عنه ده برضه هو ممن طعن فيه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاويه بن سفيان هذا خال المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، خلافه مع علي رضي الله عنه هذا امر يعني هؤلاء قوم قد افضوا الى ما قدموا، وامرنا بالسكوت عما وقع بين الصحابه. صحيح الحق كان مع علي، لا يمتري في هذا احد، الحق كان مع علي وكان معاوية مخطئا رضي الله عنه، لكن أخطأ باجتهاد ولم يكن قصده إلا رفع راية الدين، ولهذا لا يصح لأحد الطعن فيه أبدا، بل يترضى عنه ويترحم ويعتذر عنه لأنه كان قصده خيرا ولكن لم يوفق للخير، أخطأ. ومع ذلك بعد التغاضي عن هذه الفتنة الضخمة وهذا الإشكال الكبير اللي شرحناه مرارا على هذا على هذه الشاشة المباركة وغيرها، ومع ذلك فمعاوية رضي الله عنه بعد ذلك يعد من خير الملوك على الإطلاق، كما يقول الحافظ الذهبي في سير النبلاء، يقول معاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وقع له طبعا خطأ لكن غلب عدله عليه، كان عدله أكثر، وما هو ببريء من الهنات، ما فيش حد معصوم، العصمة عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط والله يعفو عنه. وقال وكان أبو إسحاق السبيعي أحد كبار التابعين يقول كان معاوية وما رأينا بعده مثله. وعن سعد بن أبي وقاص قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله تعالى عنه. وكان عمر إذا نظر إلى معاوية قبل أن يلي الخلافة طبعا بكثير كان يقول هذا كسرى العرب، كان له كان فيه حلم وسؤدد ووجاهة، وكان هذا شأن عامة بني أمية. فالطعن في هؤلاء الكبار لمصلحة من؟ أن يذكر شيء من أخطائهم التي غمرتها حسناتهم ثم تغطى كل هذه الحسنات الضخام، هذا لمصلحة من؟ حتى يكتب ما يريد عشان الفيلم يطلع صح يعني؟ لا، احنا ما نكتب فيلما، لما نبين الناس حقا وواقعا وتاريخا عاشته أمتنا 1400 عام من النصاعة والبياض حتى شهد لها أعداؤها، دعك من أبنائها العققة، فأولئك قوم ملبس عليهم أو لا يعقلون، لكن أعداء هذه الأمة شهدوا لها بذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.